السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. الكلام في البرهان الثاني وهو برهان الإمكان. برهان الإمكان من البراهين المهمة جدا في علم الكلام، وهو برهان مستحكم جدا، وهو برهان لطيف جدا وواضح مقدماته، يعني وإن كانت فيها مقدمات، طبعا مقدمات عقلية لا يوجد فيه مقدمات حسية، لذلك لا ينقض علينا مثلا أنه أنتم تعتمدون على الحس وكذا، كما نقض علينا من قبل هيوم في برهان النظم أنه أنتم تحتاجون إلى تجربة، تحتاجون إلى حس، تحتاجون إلى تمثيل، وأجبنا عن هذا الإشكال، قلنا أنه إشكال خاطئ. لكن برهان الإمكان لا يوجد فيه إلا مقدمات عقلية، فلا يمكن للآخر أن ينقض علينا بأنه نحتاج إلى التجربة والتمثيل والقياس والاستقراء، هذه أولا. ثانيا، هذا البرهان برهان متين، من الممكن جدا أن نناقش به أي شخص مهما كان الشخص، مهما كان اعتقاده، مهما كان توجهه، لكن بشرط أن يكون طالبا للحقيقة، وإلا المعاند لا ينفع معه أي شيء. الأمر الآخر أنه هذا البرهان برهان يحرج الآخرين، يعني عندما نريد أن نقيم الآخر فسيحرج إذا رفضه، إذا سلم مقدماته، ومقدماته كما سنرى مقدمات بديهية. لذلك هذا البرهان برهان مهم، من الجيد إتقانه، من الجيد الالتفات إليه، من الجيد الاهتمام به. زين، هذا البرهان يعتمد على مجموعة من الأمور حتى تتجلى فكرته بوضوح. هذا البرهان مر علينا في كتاب بداية المعرفة قررنا، ومر علينا في كتاب دروس في العقيدة وقررنا، والآن في كتاب الإلهيات نقرره أيضا، لكن هنالك أمور أعمق سنضيفها إن شاء الله تعالى في هذا التقرير كما سيتبين. يعني البرهان يعتمد على مجموعة من الأمور المهمة. الأمر الأول أنه المعقول ينقسم إلى الواجب والممكن والممتنع. القضية، كل قضية من القضايا تتكون من موضوع محمول. مثلا نقول زيد قائم، هاي قضية. بكر جالس، هاي قضية. جاء فلان، هاي قضية. قضية، أي قضية تذكرها تتكون من موضوع محمول. عندما تقول زيد قائم، الموضوع زيد والمحمول قائم. عندما تقول بكر جالس، الموضوع بكر والمحمول جالس، اللي احنا بالموضوع هو اللي في العرب نسميه مبتدأ، والمحمول في العرب نسميه خبر، فيتكون من مبتدأ وخبر. سين، فالقضية تتكون من محمول وموضوع. زين، كل قضية تتكون من موضوع ومحمول. إذا نسبنا المحمول للموضوع، إذا نسبنا الخبر للمبتدأ، إذا نسبنا الحكم للمحكوم عليه، حكم ومحكوم عليه، مسند ومسند إليها في البلاغة يسموا هذا التسمية. إذا نسبنا المحمول اللي هو القيام إلى زيد الموضوع، فهذا لا يخلو عن أحد ثلاث أمور عقلا: إما أن يجب أن يكون قائما يثبت يعني له القيام بنحو الوجوب، يعني بحيث يستحيل أن ينفك عنه، وإما أنه يمتنع أن يثبت له القيام، مستحيل عقلا يثبت له القيام، أو لا ممكن أن يثبت له أو ممكن أن لا يثبت له. هاي كل محمول إذا نسبنا لأي موضوع، هاي النسب الثلاثة موجودة، اللي هي نسبة الامتناع يعني استحالة أن يثبت هذا لذاك، ونسبة الوجوب يعني ضرورة أن يثبت هذا لذاك، ونسبة الإمكان يعني ممكن أن يثبت وممكن أن لا يثبت. فكل محمول في قضية إذا نسبنا إلى موضوع فبأحد هذه النسب الثلاث، اللي هي إما الوجوب، إما الإمكان، إما الامتناع. هاي مقدمة. فإحنا هسه الآن إذا ننسب القيام إلى زيد، نقول زيد قائم، موضوع محمول، الموضوع زيد والمحمول قائم. إذا نسبنا القيام إلى زيد، هل يجب عقلاً العقل يقول يجب أن يكون زيد قائم؟ لا. عقلاً يقول يستحيل أن يكون زيد قائم؟ لا، ممكن أن يكون زيد قائم، ممكن أن يكون جالس قاعد مثلاً. إذن هذا ممكن، إذن هذه نسبة ممكن، ممكن أن يقوم زيد، ممكن أن لا يقوم. فإذا نسبة المحمول اللي هو القيام إلى الموضوع اللي هو زيد، هاي نسميها نسبة الإمكان. مع بعض مثلا، إذا ننسب الزوجية إلى الاثنين، نقول الاثنان زوج. هاي الزوجية إلى الاثنين نسبته، نسبة المحمول اللي هو الزوجية الزوج إلى الاثنين اللي هو الموضوع، هاي النسبة شنو؟ هاي النسبة الوجوب. يعني شنو؟ عقلا هل ممكن أن تكون الاثنين غير زوج؟ يعني ممكن أنه نوخر الموضوع المحمول عنها؟ نقول لا، مستحيل. لا يوجد اثنين لا في الذهن لا في الخارج أن تكون ليس زوجا، ما ممكن. كل اثنين هي زوج. فنقول الاثنان، نحن نقول الاثنان زوجون. هاي نسبة المحمول إلى الموضوع نسميها الوجوب، يعني يجب أن يثبت. يستحيل أن لا تكون الاثنين، هذا ضرورة، ضرورة الثبوت، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، هاي نسميها الوجوب. فيجب أن تكون الاثنين زوج، هاي نسميها الوجوب. الضرورة، ضرورة الثبوت، ضرورة ثبوت الزوجية للاثنين، هاي نسميها الوجوب. فالنسبة هي الوجوب. زين، الاثنان فرد، هاي الفردية المحمول نسبتها إلى الموضوع الاثنين شنو؟ النسبة مالته بعد الامتناع، يمتنع. يعني شنو يمتنع؟ يعني يستحيل عقلا أن تثبت هاي الصفة اللي هي الفردية لمن؟ إلى الاثنين اللي هي الموضوع. فنقول هاي النسبة الامتناع، يمتنع أن تكون الاثنين فرد. مثلا تقول الإمكان، بعد مثلنا له بزيد قائم، قلنا ممكن أن يكون زيد قائم، ممكن أن يكون جالس. فكل محمول إذا نسبنا إلى موضوع، كل محمول إذا نسب إلى الموضوع لا يخلو عن أحد هذه النسب الثلاث، إما أن يكون ضروري الثبوت له أو لا، وهاي لا، إما أن يكون ممكن الثبوت له أو لا، اللي هو الامتناع. إذن هذا حصر عقلي، الأمور دائرة بهذا الحصر العقلي، فلا تخرج أي قضية من القضايا وأي نسبة من بين المحمول والموضوع عن هاي الأمور الثلاثة. هذه أمر عام بصورة عامة. الآن إذا جعلنا المحمول هو الوجود، وكان المحمول في الأمثلة السابقة ساعة القيام، قلنا زيد قائم، ومرة نقول الزوجية أو الفردية، قلنا الاثنان زوج، قلنا الاثنان فرد. هاي شنو المحمول؟ كان هذا مرة الفردية، مرة الزوجية، مرة القيام. الآن نريد ننسب الوجود إلى الأشياء. نقول إذا نسبنا الوجود إلى شيء، شنو النسبة مالته؟ هم أحد هاي النسب الثلاث، إما أن يكون ضروري الوجود له، الثبوت له، يعني بمعنى يستحيل الانفكاك عنه، أو يكون ممتنع الثبوت له، يعني يستحيل أن يثبت له الوجود، أو ممكن أن يثبت له الوجود أو لا. مثلا إذا نسبنا الوجود إلى الله تعالى، نقول يستحيل أن ينفك عنه الوجود، هذا يعبر عن نواجب الوجود. طبعا أنا أضرب مثال بالله سبحانه وتعالى، إحنا الآن بصدد قيام الدليل على إثبات وجوده تعالى، لكن هذا المثال التقريب يعني، فحتى لا نناقش بالمثال يعني. فإذا إذا نسبنا الوجود إلى شيء، إما أن يكون هذا الثبوت ما للوجود، ثبوت الوجود للشيء، نقول زيد موجود، يعني إما أن يكون هذا الوجود لزيد ثابت بالضرورة، بمعنى يستحيل أن ينفك عنه في آن من الآنات، أو يستحيل أن يثبت له في آن من الآنات نسميه ممتنع، أو يمكن أن يثبت له أو لا يثبت له نسميه ممكن. الآن نتحدث حتى على مستوى المفاهيم الذهنية والأمور العقلية. إذا نسبنا شيء لشيء على مستوى الذهن، أمين، قضية في الذهن، أقول أي شيء أنسب للوجود، إما أن يكون الوجود ثبوته ضروري له فنسميه واجب الوجود، وإما أن يكون يستحيل ثبوت الوجود له نسميه ممتنع الوجود، وإما أن يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، وهذا اللي نعبر عنه ممتنع الوجود. إذن الأشياء بالقسمة العقلية بالنسبة للوجود، إذا حملنا عليها الوجود، إما أن تكون واجبة الوجود أو ممتنعة الوجود أو ممكنة الوجود. زين، شنو معنى هذا الكلام؟ يعني شنو أنسب الوجود إليه؟ بمعنى أنه العقل ماذا يقول بالنسبة لهذا الشيء؟ ممكن أن يوجد له لا في الخارج. عندما أقول زيد موجود، يعني إذا نسبت الوجود إلى زيد، العقل شو يقول؟ يقول في الخارج هل يمكن أن يوجد زيد؟ لو يستحيل أن يوجد زيد؟ لو يجب أن يوجد زيد؟ هذا معنى بعد نسبة الوجود إليه عقلا. يعني في الخارج هل يمكن أن يتحقق الوجود ويلبس لباس الوجود هذا الشيء أو لا؟ شريك الباري هل من الممكن، العقل ماذا يقول، هل من الممكن أن يلبس في يوم من الأيام لباس الوجود ونقول شريك الباري موجود في الخارج هيك يعني، أو يستحيل أن يوجد في الخارج، أو ممكن أن يوجد ممكن أن لا يوجد؟ هذا معنى أن الشيء إذا نسبنا له الوجود يعني في الخارج ماذا يقول العقل عنه، هل يمكن أن يثبت له، هل يجب أن يثبت له، هل يستحيل أن يثبت له هذا الوجود؟ إحنا نريد نقسمه بقسمة عقلية كما قلنا أنه كل معقول في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود والتحقق فإما أن يصح أن يتصف بهذا الوجود، نقول صحيح ممكن أن يتصف به بالوجود، يعني ممكن أن يلبس هذا الوجود لباس الوجود أو لا. إذا قلنا لا يصح أن يتصف بالوجود هذا معناه ممتنع، لأنه ما يصح أن يلبس لباس الوجود أبدا، هذا هو الممتنع. أو يصح أن يتصف بوصف الوجود، هذا اللي يصح إما أن يكون اتصافه بالوجود ضروري وهذا الواجب أو لا، اللي هو الممكن. إذن هاي القسمة العقلية الدائرة بين النفي والإثبات. زين، خلي نقرأ هذا المقدار حتى نتقدم شوي شوي على كيف. برهان الإمكان توضيحه يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول تقسيم المعقول يعني الأمور اللي في الذهن إلى الواجب والممكن والممتنع. إن كل معقول في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود والتحقق فإما أن يصح اتصافه به، يتصف بالوجود لذاته أو لا، يعني ذاته تقتضي أن يتصف بالوجود، يصح مو يجب، يصح يعني ممكن أن ننسب له الوجود بس ذاته تقتضي ذلك أو لا. الثاني اللي ذاته لا تقتضي ولا لذاته لا يصح أن نصفه بالوجود، هذا منه وهذا الممتنع، يعني يستحيل أن يثبت له الوجود لأن لا يمكن أن يلبس لباس الوجود، لا يمكن يعني يستحيل أن يلبس لباس الوجود، يستحيل أن يلبس لباس الوجود يعني يمتنع، هذا هو الممتنع. والثاني هو ممتنع الوجود كاجتماع النقيضين، والأول اللي هو يصح لذاته أن يتصف بالوجود إما أن يقتضي وجوب اتصاف به لذاته، ذاته تقتضي أن يتصف به بس شنو بنحو الوجوب، يعني يستحيل أن ينفك عنه في آن من الآنات، هذا نسميه واجب الوجود أو لا، ذاته لا تقتضي أن يتصف به بنحو الوجوب، نعم يصح أن يتصف به لكن لا تقتضي بنحو الوجوب، هذا هو اللي ممكن، يعني من جهة ذاته ممكن أن يتصف بالوجود أو لا، مثل وجود الإنسان أو وجود أي موجود من هذه الموجودات الإمكانية. الإنسان شنو يجب أن يكون موجودا في الخارج؟ لا، ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، بدليل أنه لم يكن ثم كان وبعدين هم راح يموت ويتلاشى، فبالنتيجة إذن هذا الوصف ممكن أن يثبت له وممكن أن لا يثبت له، هذا اللي نعبر عنه ممكن الوجود. والثاني هو ممكن الوجود لذاته، والأول إما يقتضي وجوب اتصافه به لذاته أو لا، والأول هو واجب الوجود لذاته والثاني هو ممكن الوجود لذاته، أعني به ما تكون نسبة كل من الوجود والعدم إليه متساوية، يعني ممكن أن يوجد ممكن أن يعدم، هذا مثل الإنسان وجود الإنسان. وبعبارة أخرى إذا تصورنا شيئا، أي شيء نتصور في ذهننا، فإما أن يكون على وجه لا يقبل الوجود الخارجي عند العقل، ها عقلا يستحيل أن يلبس ثوب الوجود، مستحيل أن يوجد في الخارج، عقلان عقلان العقل يقول يستحيل أن يوجد في الخارج، هناك استحالة عقلية، هذا شنو نعبر عنه، هذا نعبر عنه ممتنع الوجود، يعني في الخارج يستحيل أن يوجد، هذا من اللي يقول يستحيل، من اللي يحكم بالاستحالة، العقل، التفت إلى هاي النقطة المهمة، عقلان يستحيل أن يلبس لباس الوجود، هذا اللي نعبر عنه ممتنع الوجود أو يقبله. والأول اللي يستحيل أن يلبس لباس الوجود هو الممتنع بالذات كاجتماع النقيضين وارتفاعهما واجتماع الضدين ووجود المعلول بلا علة، والثاني اللي هو يقبل ممكن أن يقبل الوجود لذاته، الثاني إما أن يستدعي من صميم ذاته ضرورة الوجود ولزوم تحققه في الخارج فهذا هو الواجب لذاته، وإما أن يكون متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فلا يستدعي أحدهما أبدا، ممكن أن يوجد إذا أوجدته العلة وممكن أن لا يوجد إذا لم توجده العلة، هذا مثل الموجودات الإمكانية قلنا كالإنسان وغيره من الموجودات، ولأجل ذلك قد يكون موجود وقد يكون معدوم وهو الممكن لذاته كأفراد الإنسان وغيره. وهذا التقسيم تقسيم الأشياء بالنسبة للوجود دائر بين الإيجاب والسلب ولا شق رابع له، ولا يمكن أن يتصور معقول لا يكون داخل تحت هذه الأقسام الثلاثة. إذن النتيجة المحصلة النهائية أن كل الموجودات بالنسبة إلى كل الأشياء بالنسبة إلى الوجود إما واجبة الوجود بمعنى يستحيل أن ينفك عنها الوجود في آن من الآنات عقلا ولا بد أن تكون متحققة في الخارج، وإما أن تكون مستحيل أن يثبت لها الوجود بمعنى أنه لا يمكن عقلا أن تتلبس بلباس الوجود ولو في آن من الآنات عقلا مستحيل، هذا ممتنع الوجود نسميه، أو لا يمكن أن يلبس لباس الوجود وممكن أن ما يلبس لباس الوجود، هذا اللي نعبر عنه الممكن ممكن الوجود. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وجود الممكن رهن علته، هذا الأمر الثاني اللي يريد نتحدث عنه. احنا قلنا الآن أن الموجودات إذن على ثلاثة أقسام، إذن ما دامت الأقسام ثلاثة نتحدث عنها تباعا. واجب الوجود بما أنه يقتضي الوجود من صميم ذاته، ذاته تقتضي الوجود، يعني قلنا شنو يعني يعني أن الوجود نابع من ذاته لأنه يستحيل بعد أن ينفك عنه الوجود، هذا مثل الدسومة بالنسبة للدهن، أكو دهن أنت ما تلقى دسم، لا لماذا؟ لأن الدسومة هي أمر ذاتي المن للدهن، فما ممكن أن تقول هم دهن هم دسم، هم يعني نور أهم ما يضيء، هذا ما ممكن، هم من بياض مثلا وهو ليس أبيض، هذا ما ممكن، هاي أمور ذاتية، ذاتي لا يعلل. هذا مثل ما تقول إنسان، الإنسان ما هو أقسام الذاتية يعني أجزاء الذاتية شنو، تقول حيوانية والناطقية، فأنت تجي شو تقول، تقول أكو إنسان بس مو حيوان، ما مو حيوان، ليس حيوانا ولا أو ليس ناطقا، هذا ما ممكن، الذاتي لا يعلل لأنها هذا مقتضى الذات، إذا وجدت الذات لابد أن تكون أجزائها موجودة في رتبة سابقة، الذات لا يعلل، فهذا واجب الوجود، الوجود من ذاته، ذاته تقتضي الوجود، هو حقيقة الوجود، فتتجي تقول هم وجود وشنو يحتاج إلى وجود، لا أخو ما دام ذاته تقتضي الوجود، ما دام هو حقيقة الوجود، إذن لا معنى لأن نسأل من أين أتى له الوجود، هذا هو الوجود نابع من ذاته، هذا هو حقيقة الوجود، هذا هو الوجود، هو الوجود شنو تسأل عن وجود من أين جاء الوجود، فواجب الوجود يستحيل أن ينفك عنه الوجود في آن من الآنات، لذلك لا يحتاج إلى علة لكي تفيض له الوجود لأن الذات لا يعلل، هاي أولا. ثانيا طبعا الذات لا يعلل على تفصيل، لكن احنا هسه مو في مقام هذا لأن ما أريد نشرح منطق، أنتم إن شاء الله ماخذين منطق ودارسين هاي الأمور، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه ممتنع الوجود، هذا ممتنع الوجود يعني شنو؟ يعني ذاته تقتضي العدم، هو العدم، هذا حقيقته العدم، هذا بعد يحتاج إلى علة حتى تعدمهم، قل لا يكفي لكي يعدم الشيء أنه شنو؟ أنه علته موجودة، العدم لا يحتاج إلى علة، العدم لا يعلل، هو عدم، أمر عدم، هو ليس بشيء، فشنو معنى يحتاج إلى علة لكي تعدمه؟ لا لا، فهو العدم أمر هو يعني لا شيء، لا شيء، فهذا لا يحتاج إلى علة. من اللي يحتاج في وجوده إلى علة؟ الممكن، الممكن هذا حيث أنه ممكن أن يلبس لباس الوجود وممكن أن لا يلبس لباس الوجود، هذا لكي يعدم يعني يبقى على العدم، هذا لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى علة، هو عدمه. هذا شلون الإنسان الجاهل، أنت هو جاهل بالأشياء، هو يحتاج إلى علة حتى يجهل؟ لا، هو ما يعرف الأشياء، لا يعلم، الجهل عدم العلم. نعم إذا تريد تعلمه وتوخر الجهل من عنده وتضيف لأمر وجودي اللي هو العلم، لابد أنه أكو علة، أنه أنت تجي تعلمه مثلا، نضيف له معلومات حتى يخرج من الجهل، وإلا الأمر العدمي لا يحتاج إلى علة، فهكذا الأشياء. فممكن الوجود حيث أنه ممكن أن يوجد ممكن أن لا يوجد، شي يحتاج، يحتاج إلى علة لكي تخرجه من عالم العدم وتفيض عليه الوجود. زين، هذا هو الأمر الثاني، وجود الممكن. إذن الملخص مال الأمر الثاني أن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة في وجوده لأن الوجود من صميم ذاته، وممتنع الوجود لا يحتاج إلى علة لامتناعه لأنه العدم من صميم ذاته، هو العدم، هو العدم لا معنى لأن يحتاج إلى علة لإعدامه. إذا ما هو الذي يحتاج إلى علة؟ نقول الممكن حتى يوجد في الخارج ويلبس لباس الوجود لابد أن يفاض عليه الوجود من وجود آخر، لأنه فقير، لأنه ضعيف، لأنه لا ممكن أن يوجد، ممكن أن لا يوجد. فليس الوجود من صميم ذاته، ما دام من صميم ذاته كل ما بالذات لابد أن يرجع إلى كل ما بالعرض، لابد أن يرجع إلى ما بالذات كما سيتبين. إن الواجب لذاته، على الأمر الثاني وجود الممكن رهن علته، إن الواجب لذاته بما أنه يقتضي الوجود من صميم ذاته، يعني الوجود نابع من ذاته بل هو حقيقة الوجود، لا يتوقف وجوده على وجود علة توجده لاستغنائه عنها. هو علما يحتاج العلة، علما عليه منها حتى توجده، هو حقيقته الوجود، قولا معنى لأن توجده. كما أن الممتنع حيث يستدعي من صميم ذات عدم وجوده فلا يحتاج في الاتصاف بالعدم إلى علة. ولأجل ذلك قالوا إن واجب الوجود في وجوده وممتنع الوجود في عدمه مستغنيان عن العلة. شوف لماذا؟ لأن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان. التفت، مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، وهذا حسب الفرض، هذا واجب وهذا ممتنع، فلا هذا ممكن ولا هذا ممكن، هذا واجب الوجود هذا ممتنع الوجود. ومناط الاحتياج إلى العلة ما هو؟ هو الإمكان، وهذا لا هذا ممكن ولا هذا ممكن. إذن الواجب لا يحتاج في وجوده إلى علة، والممتنع لا يحتاج في عدمه إلى علة، لأن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، وهذان ليسا ممكنين. زين، لأن مناط الحاجة إلى العلة هو الفقر والفاقة، والواجب واجب الوجود لذاته يعني غني بذاته، والممتنع ممتنع الوجود لذاته، وما هو كذلك لا حاجة له في الاتصاف بأحدهما إلى علة، فالأول يملك الوجود لذاته والثاني يتصف بالعدم من صميم الذات. وإما الممكن فبما أن مثله مثل الممكن بالنسبة لمن؟ نسبة المحيط إلى مركز الدائرة. بالدائرة أخذت في الرياضيات، مر عليكم أنه مركز الدائرة بالنسبة لأي نقطة من نقاط المحيط متساوي. أنت إذا تجر خط من مركز الدائرة إلى أي نقطة في المحيط فهي النسبة مالته متساوية، اللي هي نصف القطر. فأي نقطة أنت تسحب من عدها خط من مركز الدائرة إلى المحيط هذه النسبة متساوية. فهذا الممكن بالنسبة إلى الوجود وعدمه مثل بالنسبة إلى النقطة اللي موجودة على مركز الدائرة، متساوي، ممكن أن يوجد ممكن أن يعدم، فنسبة وجوده ونسبة عدمه متساويين. فحتى يخرج من هذا التساوي لابد أن يكون له مخرج وهي العلة. لذلك قلنا أن مناط الاحتياج في الوجود المن هو الممكن، حتى يوجد لابد له من علة حتى يخرج من هذه جنبتي التساوي، لأنه شنو اللي يرجح الوجود على العدم؟ هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا معنى الممكن، ممكن أن يوجد ممكن أن لا يعدم بنفس النسبة بنسبة واحدة. زين، ما هو الذي رجح أحد الكفتين على الأخرى؟ أخو الترجح بلا مرجح محال. فإذن لابد من مرجح وهو العلة. إذن مناط الاحتياج إلى الوجود هو العلة. زين، وإما الممكن فبما أن مثله إلى الوجود والعدم كمثل مركز الدائرة إلى محيطها، أو نفس الشيء قلنا كأنه نقطة على المحيط بالنسبة للمركز، وين ما تخليها هي بالنسبة للمركز واحدة، لا ترجيح لواحد منهما على الآخر، فهو في كل من الاتصافين بالوجود والعدم يحتاج إلى علة تخرجه من حالة التساوي وتجره إما إلى جانب الوجود أو إلى جانب العدم. هو جاي تقول أنت إلى جانب العدم هم يحتاج إلى علة؟ نقول لا، مو بهذا معنى. نعم، يجب أن تكون علة الوجود أمرا متحققا في الخارج، هذا الفرق. وإما علة العدم فيكفي فيها عدم العلة. مثلا إن طرد الجهل عن الإنسان الأمي وإحلال العلم مكانه يتوقف على مبادئ وجودية. إذا تريد تعلمه نعم يحتاج إلى مبادئ وجودية وأشياء وجودية متحققة حتى تطرد هذا الجهل. إما إذا تريد تبقي على عدم على جهله يعني عدم العلم، الأمر العدم يكفي عدم العلم، عدم العلة علما للعلم يكفي أنه يبقى جاهلا. وإما بقى على عدم الجهل على الجهل وعدم العلم فيه عدم تلك المبادئ. زين، الأمر الثالث في بيان الدور والتسلسل وبطلانهما. الدور والتسلسل شنو معناهم وبطلانهما؟ هاي هم من الأمور اللي مرت علينا كثيرا ولا بأس أنه تلتفتون إليهما لأهميتهما في الأدلة المثبتة لوجوده سبحانه كما سيتبين. الدور شنو؟ الدور عبارة عن كون الشيء موجد لشيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو موجد للشيء الأول. يعني مثلا أليف وباء، أليف يوجد باء وباء يوجد أليف، هذا نسميه دور. فأليف هو الذي يوجد باء وباء هو الذي يوجد أليف، فهذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا. زين، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم اجتماع النقيضين. كيف يستلزم اجتماع النقيضين؟ نقول ها، أليف علة لباء معناه أن أليف متقدم على باء. لماذا؟ لأن كل علة متقدمة على معلولها، وجودين العلة متقدمة على معلولها، وإلا لما كانت علة. فأليف متقدم على باء لأنه موجد لباء، يعني علة لباء، يعني متقدم على باء. زين، وأليف موجود لباء، لأن حسب الفرض أليف موجود توجده باء وباء يوجد أليف. فأليف موجد لباء يعني متقدم على باء، وأليف توجده باء يعني متأخر عن باء. فصار أليف هم متقدم على باء هم متأخر على باء. متقدم على باء لأنه علة، متأخر عنها لأنه شنو؟ لأنه معلول، لأنه في وجوده، في وجوده متوقف على باء يعني معلول. فأليف متقدم على باء لأنه علة لباء، وأليف غير متقدم على باء لأنه معلول لباء في وجوده، فصار متقدما غير متقدم. هذا جمع للنقيضين. أو تقول صار متقدما ومتأخرا، هذول ضدين ومرجع ضدين لاجتماع النقيضين، هم محال. فمتقدم غير متقدم، متأخر غير متأخر، فما ما ممكن، هذا جمع للنقيضين. فالدور باطل لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، أليف متقدم على باء يستلزم أن يكون أليف متقدم على باء، وأليف متأخر عن باء يستلزم أن يكون متأخرا عن باء، لأنه في وجوده متوقف على باء حسب الفرض، فيكون هم متقدم هم غير متقدم، وهذا جمع للنقيضين، هذا محالون. زين، هذا إذا نضرب بمثال شنو؟ صديقين يتفقون على أن يوقعون شيء، ورقة تقول لصديقك أنا وقعها، ما وقعها إلا أنت توقعها، وهو يقول لك ما وقعها إلا أنت توقعها. فتوقيعك متوقف على وجود، وجود توقيعك متوقف على وجود توقيع صديقك، ووجود توقيع صديقك متوقف على وجود توقيعك، وهذا دورون. بعد ما راح تتوقع الورقة أبدا، كل واحد يقول أنا ما وقع إلا أنت توقع، ما راح تتوقع الورقة. أو حمل، كل ما أحد يقول ما شيل إلا أنت الشيل، هو يقول أنا هم ما شيل إلا أنت الشيل، راح يبقى الحمل. إذا ما واحد من عندهم يبادر إلى حمله ما راح يحمل. باب تفضل، يقول لا أنت تفضل، يقول لا ما أدخل إلا أنت تدخل، وهذا يقول ما أدخل إلا أنت تدخل، ما راح واحد من عندهم يدخل. هذا أمر بديهي، هذه أمور بديهية. زين، الدور عبارة عن كون الشيء موجد لشيء ثاني، وفي الوقت نفسه يكون الشيء الثاني موجد لذاك الشيء الأول، وهذا باطل لأن مقتضى كون الأول علة للثاني تقدمه عليه وتأخر الثاني عنه، ومقتضى كون الثاني علة للأول تقدم الثاني عليه، فينتج كون الشيء الواحد في حالة واحدة وبالنسبة إلى شيء واحد، هاي الشروط مال التناقض. زين، متقدما وغير متقدم، متأخرا وغير متأخر، وهذا هو الجمع بين النقيضين، وبطلانه بطلان الجمع بين النقيضين كارتفاعهما من الضروريات البديهية، فينتج أن الدور وما يستلزمه محال. ولتوضيح الحال نمثل بمثال: إذا اتفق صديقان على إمضاء وثيقة واشترط كل واحد منهما لإمضائها إمضاء الآخر، فتكون النتيجة توقف إمضاء كل على إمضاء الآخر، وعند ذلك لن تكون تلك الورقة مضاة إلى يوم القيامة لما ذكرنا من المحذور. وهكذا مثالا آخر: لو أراد رجلان التعاون على حمل متاع غير أن كل يشترط في إقدامه على حمله إقدام الآخر، فلن يحمل المتاع على مكانه أبدا. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الدور الباطل وإلى البطلان في الدور. زين، التسلسل شنو معناه؟ التسلسل عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعالل الممكنة المترتبة طوليا لا إلى نهاية. يعني شنو؟ يعني أليف يوجد باء، وباء يوجدها جيم، وجيم يوجدها دال ودال يوجدها هاء وهكذا لا إلى نهاية، ما تقف السلسلة إلى حد، بشرط شنو؟ أن تكون كل هاي السلسلة شنو ممكنة، كل هاي السلسلة ممكنة، هذا هو الفرض يعني، كل هاي السلسلة هذا ممكن أوجده الممكن اللي فوقه، وهذا الممكن أوجده الممكن الذي فوقه، وهذا الممكن أوجده الممكن اللي فوقه لا إلى نهاية. زين، إذن حقيقة التسلسل شنو معناها؟ ترتب علل ومعاليل تكون متناهية من جانب وغير متناهية من جانب آخر. متناهية من يا جانب؟ من جانب الطرف الأخير. الطرف الأخير خلينا نفترض رقم واحد، هذا واحد هو آخر السلسلة، ومن الطرف الفوق غير متناهية، يعني واحد أوجده اثنين، واثنين أوجده ثلاثة، وثلاثة أوجده أربعة لا إلى نهاية. فمن جهة الواحد هي واقفة السلسلة، إما من جهة الفوق والجهة الثانية هي غير واقفة إلى نهاية. وكل هاي السلسلة قلنا بشرط أن تكون شنو ممكن. زين، فإذا هنالك وصف مشترك بين هاي الأشياء، شنو كلهن هن عبارة عن معلولات، واحد معلول الثاني لأن المفروض الثاني أوجده، واثنين معلول للثالث لأن الثالث أوجده، وثلاثة معلول للرابع فالرابع أوجده، وهكذا. فالسلسلة كلها من الواحد لا إلى نهاية، هذا وصف المعلولية، معلول هذا وصف المعلولية ثابت لجميع أطراف السلسلة. زين، بعد السلسلة كلها همين راح تتصف بوصف العلية ما عدا الرقم واحد، لأنه قلنا من هذا الطرف الأخير السلسلة واقفة، فكل السلاسل أطراف السلسلة وأجزائها ما عدا رقم واحد كلها راح تتصف بصفة هم علة هم معلول. ليش؟ لأنه ثلاثة افترض هو علة لرقم اثنين ومعلول لرقم أربعة، أربعة هو علة لرقم ثلاثة ومعلول لرقم خمسة، وهكذا. فكلهن ما عدا واحد، واحد لأنه هو شنو؟ هذا هو بس هو معلول، لأن معلول ما هو، هو ماكو جواشي حتى نقول وهو علة له، لا المفروض ماكو جواشي، في السلسلة منتهية من الطرف الأخير لكن من الطرف الأعلى ما منتهية. فهاي السلسلة إذن أجزاء السلسلة كلها شنو؟ موصوفة بوصف المعلولية، كلها معلولات وكلها علل ما عدا الجزء الأخير منها اللي هو لا يتصف بأنه علل، اللي هو حسب التمثيل رقم واحد. زين، إذن العلية والمعلولية وصف عام لجميع أطراف السلسلة، هذا هل هو ممكن أو لا؟ هذا راح يجينا أنه غير ممكن إن شاء الله، نكمله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين.